الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نواصل بإقامة الدرس في هذا الوقت، ما هو المعلن أننا جعلنا بعد الظهر من غد إن شاء الله بالإجابة عن السؤالات والفتيا. يقول الله في الكتاب الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية الكريمة يحتاج الحجاج والعمار إلى معرفة معانيها معرفة تفصيلية. ربنا قال: الحج أشهر معلومات. معروف عند الناس أن الحج يبتدئ من يوم التغويض، فهو في ذي الحجة فقط. وفي جزء من العشر الأول وجزء من العشر الثانية التي هي العشر الأوسط أو الأواسط، لكن ربنا يقول الحج أشهر. فما معنى هذا؟ معنى الآية الكريمة أن بداية الحج تبتدئ من أول يوم من شوال. فالأشهر هنا ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج. الصحيح الذي قاله الحافظ ابن كثير وغيره أن هذا قول أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن أشهر الحج ثلاثة: شوال ذو القعدة وذو الحج. كيف كانت هذه أشهر الحج؟ والحج ليس إلا فيما سمعتم قبل. المعنى فيها أن المسلم الذي يحصل منه أنه يأتي بعمرة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، فإنه يكون قد تمتع بها إلى الحج، يكون قد تمتع بها إلى الحج. وكذلك الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة إذا قدم على مكة بنية الحج وأحرم من الميقات، فإنه إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر أو حلق، فهو إن فعل هذا يجعلها عمرة، وإن طاب وسعى وما أراد التحلل، أراد أن يبقى مفردا فيبقى على إحرامه إلى أن تأتي أيام الحج التي هي يوم التروية وما بعدها. فهو كونه أحرم في الحج في ذي القعدة أو في شوال هذا مقبول منه، أنه يبقى على ذلك من أجل الحج، من أجل الحج. ولا شك أن الأفضل لكل من يريد الحج أن يحج متمتئا، ما هو التمتع؟ التمتع على أنك إذا وصلت إلى الميقات تقول لبيك عمرة، ولك أن تقول متمتعا بها إلى الحج. ومعنى متمتعا بها أي أنك ستأتي بالعمرة وتتحلل منها بحيث يصير ما حرم عليك بسبب الإحرام مباحا لك إلى أن يأتي وقت الحج في يوم التروية، فتبقى متمتعا بالحلال المدة التي تحللت وبقيت فيها، هذا يسمى التمتع، أن الشخص يأتي بعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى حلالا أي لا يبقى على إحرامه حتى تأتي أيام الحج. هناك من أنواع الأنساك القران، وهو الجمع بين الحج والعمرة، الجمع بين الحج والعمرة، وهو أن الشخص يقول في الميقات لبيك حجا وعمرة، اجمع بين الاثنين لبيك حجا وعمرة. هذا القران يكون الشخص قارنا إذا ساق معه الهدي، هنا يكون قارنا، لكن قدم من الميقات وجئت إلى مكة ما معك هدي، وأنت قد قلت لبيك حجا وعمرة، جمعت بين الاثنين، هنا تكون متمتعا بمعنى تؤدي العمرة تحلل ولا تكن قارنا لأنك لم تسق الهدي. إذن سمعتم معنى الحج أشهر المعلومات، يعني أن بدايته من أول شوال، وأن أشهره ثلاثة، اثنان كاملان وهما شوال ذو القعدة، والثالث بعضه هو شهر الحجة. إن أعمال الحج تنتهي في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة بانتهاء رمي الجمرات. قال ربنا الحج أشهر معلومات، مما نستفيده من هذه الآية الحج أشهر معلومات أن الحج لا يتأتى مثلا في رمضان، دخلت في رمضان واعتمرت عمرة في رمضان، هذه العمرة في رمضان ما يصلح تتمتع بها إلى الحج. لماذا؟ لأنها وقعت في غير أشهر الحج. خلاف العمرة في شوال تتمتع بها لأنها في أشهر الحج. هذا من جملة الفوارق بين أشهر الحج وبين أشهر ليست من أشهر الحج. فالذي يأتي في رمضان ويعتمر ويبقى هنا ويقول أنا أريد أن أحج، أنا أريد أن أحج وأريد أن أكون متمتعا، قال لو لا تريد أن تكون متمتعا تحتاج تخرج إلى الميقات وتأتي بعمرة. قال لقد اعتمرت في رمضان، قال هذه عمرة في رمضان لا يتمتع بها إلى الحج لأنها وقعت في غير أشهر الحج. مشروعة، مشروعة في رمضان، العمرة في رمضان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعدل حجة معي، لكن هذه العمرة لا يتمتع بها إلى الحج، هذه العمرة لا يتمتع بها إلى الحج. قوله الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من فرض بمعنى أنه يعني أراد الحج وهيأ لذلك ودخل في ذلك، من فرض فيهن الحج أي أوجب على نفسه وألزم نفسه بالقيام بذلك امتثالا لأوامر الله عز وجل. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية حذرت من أشياء، حذرت المحرم من ارتكاب أشياء، وهذه تسمى محذورات الإحرام، أي التي منع منها المسلم بسبب أنه محرم، ولو كان غير محرم ما منعه، لكن لما دخل في النسك وهو الإحرام صار ممنوعا منها، ممنوعا منها. الأولى قال فلا رفث، فلا رفث، ولا خلاف بين أهل العلم، بل كلهم مجمعون على أن الرفث هنا الجماع، على أن الرفث الجماع. وكذلك أيضا عامة أهل العلم على أنه يدخل في الرفث، وأن لفظ الرفث يشمل مقدمات الجماع، على أن لفظ الرفث يشمل مقدمات الجماع من لمس ومباشرة ومزاح وضحك وما أشبه ذلك مما يعد من مقدمات الجماع. فمحرم على المحرم الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، هذا محرم عليه. قال فلا رفث. أما دواعي الجماع مثل اللمس والتقبيل والمضاحكة وما أشبه ذلك، فهذه محرمة إن حصلت من المحرم فإنها لا تؤدي إلى إبطال الحج ولا إلى إبطال العمرة، ولكن يكون قد وقع في محرم. وماذا عليه؟ الجواب عليه فدية، إما أن يذبح شاه، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين. من ارتكب أي محذور من محذورات الإحرام فعليه 1 من هذه 3. لكن متى تجب هذه على المرتكب لمحذور من محذورات الإحرام؟ متى يجب عليه أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين؟ لا يجب عليه إلا إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا يعلم أنه حرام على المحرم أن يباشر امرأته، المباشرة المداعبة، أو أن يقبلها، لكن يعلم أن هذا حرام وفعله، هنا عليه فدية. إذا كان جاهلا يقول أنا أظن أن المحرم هو الجماع، أما التقبيل أو المباشرة فما أعرف أنه حرام، هذا يسمى جاهلا، وعليه أن يستغفر الله، وليس عليه فدية، وليس عليه فدية. على الجو المباشر صلي على الله. طيب سمعت أن قوله فلا رفث أنها شاملة للجماع ودوائه، إذن سمعنا الآن حكم من ارتكب محذورا من محذورات الإحرام وهو الوقوع في مقدمات الجماع، شخص داعب امرأة، هذا سمعتم ماذا علم؟ قد يحصل أنه يخرج منه المني من شدة الرغبة في المرأة، يخرج منه المني. الجواب الحكم عليه هو الأول، الحكم عليه هو الأول أن عليه فدية إن كان متعمدا. إذا لم يكن متعمدا وهو الجاهل ما هو عارف أن هذا حرام، أو الناس لأنه محرم ما انتبه حتى وقع في المحذور، هذا ما عليه فدية، يستغفر الله وكفى. كذلك الجماع إذا حصل أن المحرم جامع امرأته، إن كان محرما بعمرة فإن الجماع يفسدها، إذا كان قبل الطواف أو كان قبل السعي، إذا حصل أن المعتمر وقع على امرأته قبل أن يطوف بالبيت بطلت عمرته، أو قبل أن يسعى بين الصفا والمروة بطلت عمرته، إذا حصل هذا الجماع بطلت عمرته، ماذا يصنع؟ يواصل يعني كما سمعت في الأعمال هذه، وإن كانت قد صارت غير مقبولة عند الله بسبب هذا الفعل. إن كان حاجا وجامع قبل عرفة أو بعد عرفة، قبل التحلل الأول أيضا حجه باطل هاهنا، لأنه جامع في الوقت الذي هو محرم عليه. من باب الفائدة أنه ليس هنالك محذورا من محذورات الإحرام إذا ارتكبت يبطل الحج أو العمرة إلا الجماع فقط هو الذي بسببه تبطل العمرة أو يفسد الحج، إذا وقع كما سمعت قبل يعني الطواف بالبيت بالنسبة للعمرة، وقبل السعي كذلك أيضا بالنسبة للعمرة. أما الحج إذا وقع قبل التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر، إذا رمي جمرة العقبة في يوم النحر فإنك هنا تتحلل التحلل الأول، والمراد بالتحلل الأول تحلل الأسرار وهو لبس المخيط حمار الطيب. فإذا حصل الجماع قبل هذا التحلل بطل الحج، إذا حصل بعد هذا التحلل الشخص قد رمى جمرة العقبة، للعلماء من يشترط أنه لا يكون التحلل الأول إلا إذا فعل واحدة من الثنتين، إذا رمى جمرة العقبة وأضف إليها الحلق أو أضف إليها الهج، هذا عند جمهور أهل العلم. وبعض العلماء لا يشترطون إضافة يعني الثانية إلى الأولى، بل يكتفى برمي جمرة العقبة، وهذا القول بحد ذاته صحيح، وأن الحاج إذا رمى جمرة العقبة جاز له التحلل الأول ويسمى الأصغر، هو أن يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب للمحيض، وكذلك أيضا له أن يستعمل الطيب غير ذلك مما حرم عليه بسبب الإحرام، إلا النساء لا يأتي الشخص امرأة حتى يطوف بالبيت ويسعى، حتى يطوف بالبيت ويسعى. فإن حصل أنه جامع امرأته بعد التحلل الأول قبل أن يطوف بالبيت أو قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا أن المسألة خلاف يد أهل العلم، منهم من يرى أن الحج صحيح وعليه فدية بدنه، وعليه فدية بدنه، والفدية بالبدنه لا تكون إلا بحق المجامع في هذه الصورة. أما من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وغير الجماع فما عليه بدنه، وإنما عليه شاء، إنما عليه شاء أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام بالتخيير. قال الله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فجاءت الآية بالتخيير. إذن انتهينا من الكلام على قوله فلا رفث، فلا رفث بعدها ولا فسوق، والفسوق المراد به المعاصي، يعني أن الحاج والمعتمر لا يجوز له أن يرتكب أي معصية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة، الظاهرة أو الباطنة، المعاصي بشكل عام، المعاصي المتعلقة كما سمعت بأنها وقعت في أمور الحج أو وقع فيها في أيام الحج، أو معاصي أخرى يعني ليس لها علاقة بالإحرام وبالأنساك، فليس له ولا يجوز له أن يرتكب أي معصية. مثلا الربا، الربا من المعاصي ومن الكبائر، لكن لا علاقة له بالحج، لا علاقة له بالحج، هذا محرم على جهة التأبيد، حرم على المسلم أن يتعاطى الربا في عمره كله حتى يلقى الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتوب من المعاصي السابقة التي ارتكبها قبل الحج، قبل الحج أي وقت في أي يوم من أيام عمره، والمعاصي أيام الحج اتق الله ويقف عند حدود الله ولا يتعاطى منها شيئا، ولا يتعاطى منها شيئا مما هو محرم عليه. فالحاج والمعتمر عليه أشياء محرمة تسمى بمحظورات الإحرام، أشياء محرمة لا يجوز لها، لا يجوز له اقترابها ما دام أنه محرم، ومن ذلك تغطية الرأس، المحرم لا يغطي رأسه في وقت إحرام حتى يتحلل، يبقى رأسه مكشوفا، لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم حديث ابن عباس: الرجل الذي أوقصته ناقته أي دقت عنق فمات، قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من المحرمات عليه والمحرم تغطية الرأس. إن حصلت التغطية نسيانا استغفر الله ما عليه يعني فدية، لكن لو حصل بتعمد واحد وضع له كوفية على رأسه أو عمامة على رأسه ما أشبه ذلك أو مثل هذا غطى رأسه متعمدا فعليه فدية لأنه وقع في محذور من محذورات الإحرام. إذا وقع بذلك ناسيا ما عليه شيء، استغفر الكبائر. إذا كان جاهلا ما أعرف أن تغطية الرأس حرام على المحرم أضطر أظن منه أنه يجوز، هذا يستغفر ويتوب إلى الله وما عليه فدية لأنه جاهل. لأنه جاهل جاهد إذا وقع في شيء محذورات استغفر الله ويعزم على أنه يتوب ولا يعود. جاء بالبخاري مسلم حديث يعلى مرة أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف ترى برجل أحرم أحرم وعليه جبة ومتضمخ بالطيب؟ هذا لبس يعني الثياب المحذورة على المحرم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجبه بشيء حتى أوحى الله إليه فقال له النبي انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. فمن قال له عليك فدية؟ قال العلماء لأنه جاهل أنه عارف. كما سمعت الأحكام يفرق بين الجاهل والعالم بين المتعمد والمخطئ. فتغطية الرأس بالمحذورات الإحرام كذلك حلق الرأس. حلق الرأس شخص محرم لا يجوز، فإن احتاج إلى أن يحلق رأسه لمرض لأمر طبي هذا له أن يحلق الرأس عليه كفارة وعليه فدية إطعام ثلاثة إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو أن يذبح شهر. هذا إذا احتاج أن يحلق رأسه. فإذا حلقه بدون حاجة فهذا لم يبقى عند رخصة الله، هذا جريء على الأحكام الشرعية. كما سمعت المحذورات الحرام لا يغطي الرأس ولا يحلق الرأس، وهكذا سائر الشعر لا تحلق ما دام أن الشخص محرم. إذا كان الشخص محرما فلا يحلق العانة مثلا ولا يلتف الأرض مثلا إلى غير ذلك. أما اللحية فلا يجوز حلقها لا في حال الإحرام ولا في حال غير الإحرام، إن حلقها حرام على جهة التأديب. إن حلقها حرام على جهة التأديب. إذا سمعت أن من محذورات الإحرام أن الشخص لا يحلق رأسه، فإن احتاج إلى حلق أو احتاج إلى تغطيته مثلا شخص محرم جاءه برد شديد ما قدر يتحمل البرد خاف على نفسه المرض، فهنا إذا كان يرى أنه سيتضرر من البرد له أن يغطي رأسه لأنه صار محتاجا فيرخص له وعليه الفدية يعني أن هنالك فرقا بين من يرتكب محذورا من محذورات الإحرام للحاجة وبين من يرتكبها بدون حاجة. الذي يرتكبها بدون حاجة عليه الإثم وعليه الفدية، وما ارتكبها لحاجة فليس عليه الإثم وعليه الفدية هكذا الطيب. إذا صار إذا دخل الشخص في النسك إذا صار محرما لا يجوز له أن يستعمل الطين، فإن استعمله وكان جاهلا قد سمحته استغفر الله وكفى، إن كان ناسيا استغفر الله وكفى، إن كان متعمدا فعليه الفدية على حسب ما سمعتم. كذلك الصيد المحرم إذا هو محرم لا يجوز له أن يصطاد، قال الله إذا حللتم فاصطاد، أنا إذا قلتم لا تصطاد، قال الله يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هنا عدة مسائل، إذا كنت محرما لا يجوز لك أن تصطاد بنفسك، الثاني لا يجوز لك أن تعين من يصطاد، أن تعينه سواء أعنت ليصطاد لك أو أعنت ليصطاد لنفسك، لا يجوز هذا ولا ذاك، لا يجوز أن تعينه. إذا هنا هو ذاك اطلع من هنا يا هنا لا تعين. الثالث لا تقبل صيده إن اصطاده من أجله، فلان ما هو محرم، ما هو محرم هو حلال، لكن ذهب واصطاد وأحب أن يهدي لك بصيد، أحب أن يكرمك بالصيد، إذا اصطاده من أجلك لا تقبله. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الصعب بن جثامة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه صيدا قد اصطاده حمارا وحشيا، قال هذا لك يا رسول الله هديه، قال له عليه الصلاة والسلام إنا رده عليه، قال إنا لم نقبل منك إلا لأن حرم، لأن حرم. فإذا كان الذي اصطاد من أجل أن يعطي المحرم، المحرم يقول له ما احتاج منك، لكن لو أن هذا الذي اصطاد لنفسه ثم التقى بالمحرم ومعه من الصيد، له أن يأخذ منه، للمحرم أن يأخذ من هذا الذي اصطاد وأن يأكل من صيد هذا الحلال. قل يا رجال لماذا؟ لأنه لم يصطاد من أجله. عندنا هذه الثلاث يتعلق بالصيد، لا تصطاده أنت، لا تعن عليه من يصطاده لك أو لغيرك، الثالث لا يصطاد من أجله، لا يصطاد من أجله. هذه من محذورات الإحرام، محذورات الإحرام. كذلك محذورات الإحرام أن الشخص لا يخطب، لا يخطب امرأة لا لنفسه ولا لغيره، ولا يعقد، لا يعقد لغيره ما دام أنه محرم. جاء من حديث عثمان بن عفان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره ولا يتزوج هو من غيره، قال ولا يخطب لا لنفسه ولا يخطب لغيره ما دام أنه محرم. المفروض أن يشتغل بالإحرام وبأداء النسك ولا يشتغل بالأمور هذه، لا يشتغل بالأمور هذه التي سمعتها، إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. بارك الله فيكم. إذن هنا قال الله لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جدال منهي عنه إذا كان بالباطل، إذا كان جدال بالباطل قال الله ولا تجادل الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان قوالا أثيما، فلا يجادل الشخص في باطل لا يجادل من أجل الدفاع عن بدعة ولا عن ضلالة ولا عن معاصي ولا عن عصاة، لا. لذلك الجدال بالحق لا بد أن يكون بالذي أحسن، إلا سبب الشخص. إذا كنت ستدعو فلان إلى حق، لكن هذا فلان ما هو قادر، ممكن تتضارب معه، ممكن يسبه، ممكن تسبه بسبب الغضب، لا تجادله ولو أنت محق. اترك الجدال الآن، لأن الجدال الآن ما صار منه فائدة. والإسلام إنما شرع الجدال لغرض النصح والتبيين والتعليم ويعني الإعانة على الحق. إذا كان لا يتأتى هذا من الجدال فالمطلوب تركه، المطلوب تركه. قال الله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن المسلم يحافظ على أداء النسك، وذلك أن يجتنب محظورات الإحرام، أن يجتنب محظورات الإحرام. من المحظورات أن يلبس المقيض، يلبس المقيض. مثلا شخص أحرم ولابس سروال، أحرم لبس له رداء وإزار، ولكن تحت الإزار سروال، هذا السروال من محظورات الإحرام لأنه من المقيض. المراد بالمقيض الثياب المفصلة على البدن أو على أعضائه. هذه الثياب التي تفصل على البدن كله كالقميص أو على أعضائه السروال والفنيلة والكوبية وما أشبه ذلك، هذه محرمة على المحرم. هذا بالنسبة للرجال، محرمة على الرجال، محرمة على الرجال، وإنما يلبسون الثياب غير المقيض. كما ترى الإزار والرداء، الإزار والرداء. فإذا لبس شيئا من المخيط إن كان جاهلا فقد سمعتم أحكام الجاهل والناس قبل قليل، وإن كان متعمدا فعليه فدية كما سمعتم قبل قليل، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. يختار ما تيسر له من هذه الثلاث، واحد التي هي أيسر له، التي هي أيسر له. والله المستعان. إلى هنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
أيها الحجاج، المحاضرة الساعة 9:30 إن شاء الله للشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله، فلنحرص على الحضور.